السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. انتهى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فخلاصة ما تضمنته هذه الترجمة: أولا، خوف السلف من الصحابة وأئمة التابعين على إيمانهم، وحرصهم على أن تكون أقوالهم وأعمالهم متطابقة على فعل الخيرات وترك المنكرات. وإن شئت فقل: يحرصون على ألا يقولوا ما لا يفعلون. ولعل منشأ ذلك هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن شئت فقل: يخشون على أنفسهم من الغرور والعجب الذي تحبط به أعمالهم. ويزيد هذا وضوحا قول الحسن رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف الله إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخشى الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، في السر والعلانية، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأمر الثاني، التنبيه إلى أن المؤمن الحق الذي كمل الله له إيمانه ورزقه الحزم في أمره والنصح لنفسه، لا يصر على ما يقارفه من السيئات. وهذا هو أحد أوصاف المتقين الذين ذكرهم الله في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الآيات فيها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن لطف الله بالمؤمن وسعة رحمته به أنه يوفقه إلى ما يتطهر به من سيئاته. واسمعوا قول الحق جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأمر الرابع: يظهر أن كبار التابعين أدركوا المرجئة، وهذا يظهر من جواب أبي وائل لسائله حينما سأله عن المرجئة فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا رد عليهم، فإن المرجئة إذا أطلقت فهم الغلاة، المرجئة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فهو يرد عليهم، أبو وائل يرد عليهم بهذا الحديث الذي أخذه عن ابن مسعود رضي الله عنه. الأمر الخامس: ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من رفع ليلة القدر التي خرج ليخبر الناس عنها، وذلكم حين تشاجر رجلان من الصحابة رضي الله عنهم، وفي هذا كذلك دليل على المرجئة وأن مذهبهم فاسد، وأن قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب باطل، بل هو كفر. لا يضر مع الإيمان ذنب هذا كفر، لأنه قد تضافر الكتاب والسنة والإجماع على أن المعاصي تضر، وأن من عصاة الموحدين من يدخل النار بمعصيته ثم يخرجه الله منها، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. انتهى.
خلاصة ما احتوته هذه الترجمة هو فيما يأتي: أولا، أن الدين الذي جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هو دين واحد، وهو الإسلام، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا يدل له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكر المصنف بعضها. قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أن الدين الذي جاءت به الأنبياء هو واحد، هو دين الإسلام، وإن كانوا متفرقين في النسب. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها: إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية، إلى آخر السورة. وهذا الحديث صحيح. فحاصل هذه الأدلة: أولا، أنه لا دين إلا دين الإسلام، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا به. وإن قال قائل: كيف تصنعون بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ فسرها ابن عباس: سبيل وسنة. إذن الدين المشترك الذي أساسه التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل والحذر من الشرك به، هذا متفق عليه بين النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأما الشرائع العملية فلكل نبي شرعته، فهم عندهم صلاة وزكاة وصيام، لكن لا يلزم منه أن تكون صلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا. نحن ملزمون ومخاطبون بشرع محمد صلى الله عليه وسلم عملا، كما أننا ملزمون أن نؤمن بكل نبي وما جاء به من شرعة، وأن حق من عند الله. وبهذا تعلمون أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية أبدا، كلا وألف كلا. فما جاء موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله بديانة اسمها اليهودية أبدا، وما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم بديانة من عند الله هي النصرانية أبدا، ألف كلا. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله فيه الهدى والنور، كما أن النصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل الذي جاء به من عند الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لعله النص على أن هذه المسائل الأربع وهي الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة هي من دين الله، بل هي من أصول دين الله. والسؤال هذه الأربعة الأمور هل بقيت مجملة كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أو فصلت بعد؟ والجواب أنها فصلت بعد، منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى توفاه وهو يبين دين الله الحق في العقيدة والعبادة العملية والمعاملة. وإن كانت الفترة المكية من رسالته صلى الله عليه وسلم وهي 13 سنة متركزة على التوحيد وما يتبعه من العقائد، والفترة المدنية من رسالته صلى الله عليه وسلم كذلك ما خلت من الإيمان والتوحيد وما يتبع ذلك من العقائد، لكن كان الغالب فيها الأحكام العملية. وهذا الأمر قد بسط ولله الحمد في غير هذا الموضع. والمقصود ألا تغتروا بقول من يقول إن العقيدة يمكن تعليمها الناس في 10 دقائق، هذا خطأ، هذا جهل، هذا جهل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجهل بما يتضمنه هذا الدين من الأصول والفروع التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. وعن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره قال: أخبرني أبو سفيان، قال: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. انتهى.
هذه القصة التي أوردها المصنف هنا مختصرة وبسطها في الوحي وفي التفسير، وأظنه في غير ذلك من المواضع من صحيحه، هنا تفيدنا أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول قبول ما تحمله الراوي في كفره إذا رواه بعد إسلامه. فمن شروط الرواية الإسلام، والتحمل لا يشترط فيه الإسلام. فإن وذلكم أن أبا سفيان صخر بن أمية رضي الله عنه تحمل هذا الخبر يوم كان مشركا ورواه بعد إسلامه، بعد أن أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وقبله الصحابة ومن بعده منه ولم ينازعوا فيه. ثانيا، فيه علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم العمل هو ثبوت أهل الإيمان عليه، الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فإن من تمكن هذا الإيمان منه لا يسخطه ولا يرجع عنه، ويتبع هذا من استسلم للسنة وجعلها الحاكم عليه في أقواله وأعماله، فإنه لا يرضى بديلا منها، وإن أوذي في سبيلها، وإن خالفه جميع من حوله. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن هنا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. فإذا نظرت في أصولهم وقواعدهم وكلها مستنبطة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، لوجدت هذا ظاهرا جليا في حياتهم وتعاملهم مع الناس. فأهل السنة يحرصون على أن جميع الناس مسلمون لله وعلى السنة، ولكنهم ماذا يصنعون إذا أبى من أبى وأصر من أصر وعاند من عاند فركب ما ركب من البدع من المنتسبين إلى الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انتهى.
حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، والذي أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ، وقد أورده هنا مختصرا، يتضمن مراتب التقوى. فالتقوى معناها في اللغة من التوقي، وهو جعل وقاية، جعل المرء وقاية بينه وبين ما يحذر ويخاف. وهي في الشرع التحرز بطاعة الله عن معصيته. وما أحسن ما قاله في معنى التقوى طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. قال: التقوى أن تعمل من طاعة الله، كرر: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهذا التعريف جامع، لأن خلاصته أن من عبد الله حق عبادته فإنه يخلص الدين له ويأتمر بأوامره ويتجنب نواهيه تقربا إليه سبحانه وتعالى. فمراتب التقوى هذه ثلاث: إحداها فعل المأمورات، وإليه الإشارة بقوله: إن الحلال بين. والأخرى ترك المنهيات، وإن شئت فقول تجنب المحذورات، وإلى ذلك أشار بقوله: والحرام بين. الثالثة اتقاء الشبهات، وهي الأمور التي لم يستبل لك أهي من قبيل المباح أو من قبيل المحرم، فهذه تجنبها تحصل لك، تجنبها يحصل به الاستبراء للدين والعرض، الاحتياط في دين الله. ولهذا أكد التحذير من قربان المشابهات والوقوع فيها بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني أخذ الاحتياط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان.
لحظة. وختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بالتنبيه إلى إصلاح القلب، والقلب يصلحه فعل الطاعات، فكلما استكثر المرء من طاعات الله عز وجل وعبادته رق قلبه. ولا هذه المضغة التي بها يصلح القلب أو يفسد، وكلما قصر المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى وعزف عن هذه الطاعات فإنه يخشى على قلبه من الفساد. فبعض الناس يستكثر من ترك النوافل ولا يعبأ بها ويتكل على فعل الفرائض، وهذا ألقاه الشيطان في قلبه. والمفترض في المسلم العكس، بأن يستكثر من فعل المندوبات مع المحافظة على الفرائض. نعم، فإن هذا ينتهي به الأمر إلى أن يكون في حفظ الله وكلاءته، فالله يحفظه في لسانه، في جوارحه، يرعاه ويكلأه، فتكون حركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. وعن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. انتهى.
حديث ابن عباس هذا هو الذي ذكره أو الذي أشار إليه البخاري في ترجمة قبل السابقة، حين أشار إلى مسائل جبريل صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره هنا بتمامه. والمقصود أن هذا الحديث هو شاهد لحد الإيمان عند أهل السنة بأنه مؤلف من القول والعمل والاعتقاد. ووجه ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأقوال والأعمال الظاهرة، وها هنا أمران. الأمر الأول في قول ابن عباس رضي الله عنهما: فأمرهم بأربع، والمذكور خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. هذه خمس خصال، فكيف قال أمرهم بأربع؟ والجواب أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعد الشهادتين، فمقصوده أربع خصال عدا الشهادتين، وذلكم لأن القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهم مسلمون. فقالوا يا رسول الله، إلى آخر سؤالهم يا رسول الله، ولا يقول هذا القول إلا مسلم. الأمر الثاني في هذا الحديث فقه ذلكم الوفد وحرصهم على التزود على التزود من العلم الذي يكون طريقا إلى الجنة، وبه يفقهون من وراءهم من قومهم. وبرروا لذلك فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل أو بأمر فصل ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. وهذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على التفقه في أمور الشرع، لأن التفقه في أمور الشرع تفقها يورث العمل الصحيح هو طريق الجنة. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم إلى طلبهم بأخصر عبارة، فبان بهذا أن العمل من الإيمان من حقيقته، لا ينفصل العمل عن الإيمان. وقد قدمنا بسط ذلك في أول درس التقيت بكم فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه وعن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. انتهى.
تتلخص هذه الترجمة في أمرين. الأمر الأول أن النية شرط في كل عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن النية وحدها لا تكفي، بل لا بد مع النية وهي قصد العبادة من الاحتساب، يعني احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالنية تتميز بها العادة من العبادة، كما تتميز بها العبادات من بعضها، ولكن الأجر يكون بشيئين، أحدهما الاحتساب كما ذكره المصنف، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، إنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. انتهى.
في هذا الحديث أو في هذه الترجمة أولا الإشارة إلى ما أخرجه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث يتضمن بيان أهل النصيحة. وقبل أن نذكر ذلكم نقول: النصيحة في اللغة من النصح، وهو تصفية الشيء وتخليصه مما يخالطه وليس منه. وشرعا إرادة الخير للمنصوح بما يصلح حاله، فالمنصوح فالناصح، فأركان النصيحة: ناصح ونصيحة ومنصوح. فالناصح يشبه من يصلح الثوب، والمنصوح يشبه الثوب الذي يصلح، والنصيحة هي الإصلاح. وبسط هذا الحديث، أعني حديث تميم الداري، فإنه يتضمن خلاصة للدين كله، للدين كله. ولكن يناسب هاهنا ذكر النصيحة لاثنين، وهما أئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين هم الولاة والحكام، ومن ينوب عنهم؟ كيف ينصحون؟ هذا أمر أبانه وجلاه، من جعله الله معدنا للبيان عنه، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة وأحمد عن عياض ابن غن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث الصحيح يتضمن السرية في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن، هذا أولا. وثانيا براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. وقد بسطت هذه المسألة في مواضع متعددة، واجتهدت بما فتح الله علي فيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة، ومما بسطت هذه المسألة فيه كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، لا سيما طبعة الفرقان، فليراجعها من شاء. ثانيا، النصيحة، نصيحة المسلم، الفئة الثاني من المنصوحين عوام المسلمين، كيف نصيحتهم؟ نصيحتهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم من الحق ونشر السنة فيهم وتحذيرهم مما يخالف خالص التدين لله أو يكدر صفوة. هذه النصيحة لعوام المسلمين. ثانيا، ومما تضمنته هذه الترجمة منقبة من مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وتلكم المنقبة أنه لما توفي أمير الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، صعد جرير المنبر وذكر الناس ووعظهم وأمرهم بالسكينة والوقار، لأنه عادة إذا خلى البلد من أمير يحصل فيه ما يحصل من الفتن والفوضى. فبادر رضي الله عنه إلى تطبيق ما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعته أنه ينصح لكل مسلم، فنصح المسلمين أهل الكوفة بهذه النصيحة، وزاد فحظهم على الاستعفاء له، يعني طلب العفو له والاستغفار. نعم.
لا، انتهى يا شيخ.
نعم،
انتهت الأبواب،
انتهت التراجم.
نعم،
ما شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يلحظ الحاضرون والمستمعون من المسلمين والمسلمات الاختصار في شرح هذا الكتاب الماتع النفيس، كتاب الإيمان من صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. وهذا الاختصار منشأه أننا نقتصر على في الغالب على الشاهد وما يستدعيه الحال بعد الشاهد، ولم نعمد إلى شرح كتاب الإيمان كله، فلو فعلنا ذلك لجلسنا معكم أياما وليالي. هذا أولا. وثانيا نختم شرحنا لهذا الكتاب بالجلوس إليكم غدا إن شاء الله بعد المغرب مستعرضين ما تيسر من أسئلتكم العلمية عامة وما يتعلق بهذا الموضوع خاصة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. انتهى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فخلاصة ما تضمنته هذه الترجمة: أولا، خوف السلف من الصحابة وأئمة التابعين على إيمانهم، وحرصهم على أن تكون أقوالهم وأعمالهم متطابقة على فعل الخيرات وترك المنكرات. وإن شئت فقل: يحرصون على ألا يقولوا ما لا يفعلون. ولعل منشأ ذلك هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن شئت فقل يخشون على أنفسهم من الغرور والعجب الذي تحبط به أعمالهم. ويزيد هذا وضوحا قول الحسن رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف الله إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخشى الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، في السر والعلانية، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأمر الثاني التنبيه إلى أن المؤمن الحق الذي كمل الله له إيمانه ورزقه الحزم في أمره والنصح لنفسه لا يصر على ما يقارفه من السيئات. وهذا هو أحد أوصاف المتقين الذين ذكرهم الله في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الآيات فيها: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن لطف الله بالمؤمن وسعة رحمته به أنه يوفقه إلى ما يتطهر به من سيئاته. واسمعوا قول الحق جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأمر الرابع: يظهر أن كبار التابعين أدركوا المرجئة، وهذا يظهر من جواب أبي وائل لسائله حينما سأله عن المرجئة فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا رد عليهم، فإن المرجئة إذا أطلقت فهم الغلاة، المرجئة الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فهو يرد عليهم، أبو وائل يرد عليهم بهذا الحديث الذي أخذه عن ابن مسعود رضي الله عنه. الأمر الخامس: ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من رفع ليلة القدر التي خرج ليخبر الناس عنها، وذلكم حين تشاجر رجلان من الصحابة رضي الله عنهم، وفي هذا كذلك دليل على المرجئة وأن مذهبهم فاسد، وأن قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب باطل، بل هو كفر. لا يضر مع الإيمان ذنب هذا كفر، لأنه قد تضافر الكتاب والسنة والإجماع على أن المعاصي تضر، وأن من عصاة الموحدين من يدخل النار بمعصيته، ثم يخرجه الله منها بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. انتهى.
خلاصة ما احتوته هذه الترجمة هو فيما يأتي: أولا، أن الدين الذي جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هو دين واحد، وهو الإسلام، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا يدل له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكر المصنف بعضها. قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أن الدين الذي جاءت به الأنبياء هو واحد، هو دين الإسلام، وإن كانوا متفرقين في النسب. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها: إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية، إلى آخر السورة. وهذا الحديث صحيح، فحاصل هذه الأدلة أولا أنه لا دين إلا دين الإسلام، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا به. وإن قال قائل كيف تصنعون بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فسرها ابن عباس سبيل وسنة. إذن الدين المشترك الذي أساسه التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل والحذر من الشرك به، هذا متفق عليه بين النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأما الشرائع العملية فلكل نبي شرعته، فهم عندهم صلاة وزكاة وصيام، لكن لا يلزم منه أن تكون صلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا. نحن ملزمون ومخاطبون بشرع محمد صلى الله عليه وسلم عملا، كما أننا ملزمون أن نؤمن بكل نبي وما جاء به من شرعة، وأن حق من عند الله. وبهذا تعلمون أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية أبدا، كلا وألف كلا. فما جاء موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله بديانة اسمها اليهودية أبدا، وما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم بديانة من عند الله هي النصرانية أبدا، ألف كلا. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله فيه الهدى والنور، كما أن النصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل الذي جاء به من عند الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لعله النص على أن هذه المسائل الأربع وهي الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة هي من دين الله، بل هي من أصول دين الله. والسؤال هذه الأربعة الأمور هل بقيت مجملة كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أو فصلت بعد؟ والجواب أنها فصلت بعد. منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى توفاه وهو يبين دين الله الحق في العقيدة والعبادة العملية والمعاملة. وإن كانت الفترة المكية من رسالته صلى الله عليه وسلم وهي 13 سنة متركزة على التوحيد وما يتبعه من العقائد، والفترة المدنية من رسالته صلى الله عليه وسلم كذلك ما خلت من الإيمان والتوحيد وما يتبع ذلك من العقائد، لكن كان الغالب فيها الأحكام العملية. وهذا الأمر قد بسط ولله الحمد في غير هذا الموضع. والمقصود ألا تغتروا بقول من يقول إن العقيدة يمكن تعليمها الناس في 10 دقائق، هذا خطأ، هذا جهل، هذا جهل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجهل بما يتضمنه هذا الدين من الأصول والفروع التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. وعن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره قال: أخبرني أبو سفيان، قال: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. انتهى.
هذه القصة التي أوردها المصنف هنا مختصرة وبسطها في الوحي وفي التفسير، وأظنه في غير ذلك من المواضع من صحيحه، هنا تفيدنا أمرين أو 3. الأمر الأول قبول ما تحمله الراوي في كفره إذا رواه بعد إسلامه. فمن شروط الرواية الإسلام، والتحمل لا يشترط فيه الإسلام. فإن أوذلكم أن أبا سفيان صخر بن أمية رضي الله عنه تحمل هذا الخبر يوم كان مشركا ورواه بعد إسلامه، بعد أن أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وقبله الصحابة ومن بعده منه ولم ينازعوا فيه. ثانيا، فيه علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم العمل هو ثبوت أهل الإيمان عليه، الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فإن من تمكن هذا الإيمان منه لا يسخطه ولا يرجع عنه، ويتبع هذا من استسلم للسنة وجعلها الحاكم عليه في أقواله وأعماله، فإنه لا يرضى بديلا منها، وإن أوذي في سبيلها، وإن خالفه جميع من حوله. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن هنا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. فإذا نظرت في أصولهم وقواعدهم وكلها مستنبطة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح لوجدت هذا ظاهرا جليا في حياتهم وتعاملهم مع الناس. فأهل السنة يحرصون على أن جميع الناس مسلمون لله وعلى السنة، ولكنهم ماذا يصنعون إذا أبى من أبى وأصر من أصر وعاند من عاند فركب ما ركب من البدع من المنتسبين إلى الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انتهى.
حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، والذي أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ، وقد أورده هنا مختصرا، يتضمن مراتب التقوى. فالتقوى معناها في اللغة من التوقي، وهو جعل وقاية، جعل المرء وقاية بينه وبين ما يحذر ويخاف. وهي في الشرع التحرز بطاعة الله عن معصيته. وما أحسن ما قاله في معنى التقوى طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. قال: التقوى أن تعمل من طاعة الله، كرر، التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهذا التعريف جامع، لأن خلاصته أن من عبد الله حق عبادته فإنه يخلص الدين له ويأتمر بأوامره ويتجنب نواهيه تقربا إليه سبحانه وتعالى. فمراتب التقوى هذه ثلاث: إحداها فعل المأمورات، وإليه الإشارة بقوله: إن الحلال بين. والأخرى ترك المنهيات، وإن شئت فقول تجنب المحذورات، وإلى ذلك أشار بقوله: والحرام بين. الثالثة اتقاء الشبهات، وهي الأمور التي لم يستبل لك أهي من قبيل المباح أو من قبيل المحرم، فهذه تجنبها تحصل لك تجنبها يحصل به الاستبراء للدين والعرض، الاحتياط في دين الله. ولهذا أكد التحذير من قربان المشابهات والوقوع فيها بقوله فمن اتقى المشبهات، وفي لفظ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني أخذ الاحتياط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان.
لحظة. وختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بالتنبيه إلى إصلاح القلب، والقلب يصلحه فعل الطاعات، فكلما استكثر المرء من طاعات الله عز وجل وعبادته رق قلبه ولا. هذه المضغة التي بها يصلح القلب أو يفسد، وكلما قصر المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى وعزف عن هذه الطاعات فإنه يخشى على قلبه من الفساد. فبعض الناس يستكثر من ترك النوافل ولا يعبأ بها ويتكل على فعل الفرائض، وهذا ألقاه الشيطان في قلبه. والمفترض في المسلم العكس، بأن يستكثر من فعل المندوبات مع المحافظة على الفرائض. نعم. فإن هذا ينتهي به الأمر إلى أن يكون في حفظ الله وكلاءته، فالله يحفظه في لسانه، في جوارحه، يرعاه ويكلأه، فتكون حركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. وعن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. انتهى.
حديث ابن عباس هذا هو الذي ذكره أو الذي أشار إليه البخاري في ترجمة قبل السابقة، حين أشار إلى مسائل جبريل صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره هنا بتمامه والمقصود أن هذا الحديث هو شاهد لحد الإيمان عند أهل السنة بأنه مؤلف من القول والعمل والاعتقاد. ووجه ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأقوال والأعمال الظاهرة، وها هنا أمران. الأمر الأول في قول ابن عباس رضي الله عنهما فأمرهم بأربع، والمذكور خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. هذه خمس خصال، فكيف قال أمرهم بأربع؟ والجواب أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعد الشهادتين، فمقصوده أربع خصال عدا الشهادتين، وذلكم لأن القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهم مسلمون، فقالوا يا رسول الله، إلى آخر السؤال يا رسول الله، ولا يقول هذا القول إلا مسلم. الأمر الثاني في هذا الحديث فقه ذلكم الوفد وحرصهم على التزود على التزود من العلم الذي يكون طريقا إلى الجنة، وبه يفقهون من وراءهم من قومهم. وبرروا لذلك فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل أو بأمر فصل ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. وهذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على التفقه في أمور الشرع، لأن التفقه في أمور الشرع تفقها يورث العمل الصحيح هو طريق الجنة. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم إلى طلبهم بأخصر عبارة، فبان بهذا أن العمل من الإيمان من حقيقته، لا ينفصل العمل عن الإيمان. وقد قدمنا بسط ذلك في أول درس التقيت بكم فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه وعن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. انتهى.
تتلخص هذه الترجمة في أمرين. الأمر الأول أن النية شرط في كل عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن النية وحدها لا تكفي، بل لا بد مع النية وهي قصد العبادة من الاحتساب، يعني احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالنية تتميز بها العادة من العبادة، كما تتميز بها العبادات من بعضها، ولكن الأجر يكون بشيئين: أحدهما الاحتساب كما ذكره المصنف، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم إنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. انتهى.
في هذا الحديث أو في هذه الترجمة أولا الإشارة إلى ما أخرجه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث يتضمن بيان أهل النصيحة، وقبل أن نذكر ذلكم نقول النصيحة في اللغة من النصح، وهو تصفية الشيء وتخليصه مما يخالطه وليس منه. وشرعا إرادة الخير للمنصوح بما يصلح حاله، فالمنصوح فالناصح، فأركان النصيحة ناصح ونصيحة ومنصوح. فالناصح يشبه من يصلح الثوب، والمنصوح يشبه الثوب الذي يصلح، والنصيحة هي الإصلاح. وبسط هذا الحديث، أعني حديث تميم الداري، فإنه يتضمن خلاصة للدين كله، ولكن يناسب هاهنا ذكر النصيحة لاثنين، وهما أئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين هم الولاة والحكام ومن ينوب عنهم، كيف ينصحون؟ هذا أمر أبانه وجلاه من جعله الله معدنا للبيان عنه، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة وأحمد عن عياض ابن غن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث الصحيح يتضمن السرية في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن، هذا أولا. وثانيا براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. وقد بسطت هذه المسألة في مواضع متعددة، واجتهدت بما فتح الله علي فيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة، ومما بسطت هذه المسألة فيه كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، لا سيما طبعة الفرقان، فليراجعها من شاء. ثانيا، النصيحة نصيحة المسلم، الفئة الثاني من المنصوحين عوام المسلمين، كيف نصيحتهم؟ نصيحتهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم من الحق ونشر السنة فيهم وتحذيرهم مما يخالف خالص التدين لله أو يكدر صفوه. هذه النصيحة لعوام المسلمين. ثانيا، ومما تضمنته هذه الترجمة منقبة من مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وتلكم المنقبة أنه لما توفي أمير الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صعد جرير المنبر وذكر الناس ووعظهم وأمرهم بالسكينة والوقار، لأنه عادة إذا خلى البلد من أمير يحصل فيه ما يحصل من الفتن والفوضى. فبادر رضي الله عنه إلى تطبيق ما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعته أنه ينصح لكل مسلم، فنصح المسلمين أهل الكوفة بهذه النصيحة، وزاد فحظهم على الاستعفاء له، يعني طلب العفو له والاستغفار. نعم.
لا انتهى يا شيخ.
نعم
انتهت الأبواب،
انتهت التراجم.
نعم
ما شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يلحظ الحاضرون والمستمعون من المسلمين والمسلمات الاختصار في شرح هذا الكتاب الماتع النفيس، كتاب الإيمان من صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. وهذا الاختصار منشأه أننا نقتصر على في الغالب على الشاهد وما يستدعيه الحال بعد الشاهد، ولم نعمد إلى شرح كتاب الإيمان كله، فلو فعلنا ذلك لجلسنا معكم أياما وليالي. هذا أولا. وثانيا، نختم شرحنا لهذا الكتاب بالجلوس إليكم غدا إن شاء الله بعد المغرب مستعرضين ما تيسر من أسئلتكم العلمية عامة وما يتعلق بهذا الموضوع خاصة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.